وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين. ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا وقال في المرسل هذا أصح والدور القبائل والمحال.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور, بناء المساجد في الدور. والدور اختلف في المقصود منها, هل المقصود الدار على تعبير من يعبر وهو تعبير لغوي سائر وصحيح وعرفي أيضا البيوت التي تسكنها كل أسرة على انفراد, أو الدور مثل ما فسر المؤلف التي هي منازل القبائل والمحال والحارات والأحياء, يعني الحي الفلاني يبنى به مسجد, الحارة الفلانية يبنى بها مسجد, هكذا. وهذا المقصود, هذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أن المقصود ببناء المساجد أي في المحلات في الحارات وفي الأحياء ونحو ذلك. وأيضا أمر عليه الصلاة والسلام أن تنظف وتطيب, والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك عندما قال جل ذكره في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فرفعها ليس مجرد التشييد, بل إن التشييد والمبالغة فيه منهي عنه, إنما ترفع بالذكر وترفع بالطهارة والنظافة وتطيب بالبخور كما قال أهل العلم, وأيضا بأنواع من الطيب, فتطيب حتى يكون فيه ترغيب للناس. ومن باب أولى تطهيرها من الأشياء التي تضايق المصلين, فإذا وجد روائح مزعجة فينبغي لأهل المسجد أن يتعاونوا, وهي مسؤولية الإمام والمؤذن في المقدمة مع يعني كبار الناس في المسجد إن كانوا من أهل العلم أو من أهل السن والجاه. فإذا وجد شيء يتضايق منه الناس, مثلا إذا كان الحمامات قريبة منه أو البيارات أو ما إلى ذلك, فينبغي أن يحل هذا الأمر. أو ولذلك ورد النهي, نهي من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد كما في الحديث الصحيح, من أكل ثوما أو كراثة فلا يقربن مسجدنا, لأنها رائحة مزعجة. فإذا كان هذا في الأمر بتطييبها وتنظيفها فلا شك يفهم منه أن الأشياء التي مصدر روائح مزعجة من باب أولى أن تطهر منها المساجد وتبعدها. وأيضا نذكر إخواننا المدخنين, بعضهم رائحة مزعجة, بعض أنواع التدخين رائحة مزعجة, وخاصة المبتلى بكثرة التدخين أو يدخل المسجد على إثر تناول هذا الدخان فتكون رائحة مزعجة للذين عافاهم الله منه. فإذا والله سبحانه وتعالى كما هو أيضا في القرآن الكريم قد أمر إبراهيم وإسماعيل أن يبني أول بيت, بيت الله الحرام, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وأمرهما بتطهيره, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين, أن طهر بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. فلكل هؤلاء الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود إن كان في البيت الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد مهما كان, حتى ولو كان مسجد صغير في ريف من الأرياف فهي بيوت الله محترمة لا ينبغي أن نستهين بها, فلها حرمتها ومكانتها, وينبغي أن تستغل وجودك عند مسجد فلا تنساه إلا إذا كان متعاهد من أناس, فحاول أن تشاركهم في تطيب المسجد في تنظيفه وترميمه إذا احتاج إلى ترميم. هذا كله داخل في الأمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها, ولك من الأجر الشيء الكثير إذا أخلصت النية وشاركت بمال طيب حلال.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث أمر رسول الله يؤخذ على الوجوب فلو لم يقم به البعض يأثمون.
أحسنت, نعم, يعني هذا الأمر لا شك أنه يحمل على فرض الكفاية, فرض الكفاية, يعني كون البلد كبير واسع وتوجد فيه أحياء ليس فيها مساجد فلا شك أن الجماعة المسلمون إذا كانت كل بلد مسلمين أو يغلب عليها المسلمون فهم آثمون. ينبغي أن يتحركوا ويحصلوا على الأرض إذا كانت الحكومة فيها خير، والبلديات المسؤولة عن هذا مثلا إذا كانت جهة البلديات مثل ما عندنا في هذه البلاد يتفاهموا مع البلدية، أو مثلا وزارة الشؤون المساجد أو الجهة المنوط بها المساجد لتحرير أرض والتعاون على شرائها إذا كانت مملوكة، ويكون موقعها لمصلحة الجميع، ما تكون يعني بعيدة من قوم قريبة من آخرين، وهكذا. فينبغي، لأن هذا الدين مبني على العدل والإنصاف والترتيب والتنظيم. للأسف نجد في بعض المدن أن المساجد في جهة من البلد كثيرة متقاربة، وفي جانب آخر لا توجد مساجد. هذه يعني ارتجالية ما تقرها الشريعة وما أتت بها، بل هذه الشريعة أتت بالتنظيم والترتيب والعدل والإنصاف، فينبغي أن نراعي هذا الشيء. فإذا كنت في حي المسجد بعيد عن أهل الحي أو يعني لا يوجد فيه أو ضاق بهم، فاجتهد وتفاهم مع إخوانك ومع رجال الأعمال مع التجار، تؤجر أنت. إذا كان ما عندك مال عندك كلام حسن طيب، تجمع هذا مع هذا وتنسق بينهم وتشارك بجهدك، فيشترون الأرض مثلا ويبنون مسجد، وتحرص كما قلت أن يكون موقع مناسب لجميع أهل الحي، ما يكون في طرف من الحي بحيث أنه يشق على الآخرين.